المقدمة الأولى قول المتكلم مقام البيان، المقدمة الثانية عدم نصب قرينة على التغييب، المقدمة الثالثة عدم وجود قدر متيقن، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. فلا بد من البحث عن كل واحد من هذه المقدمات. أما المقدمة الأولى فهو كون المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال، فالذي يستفاد من كلمات المشهور في شرح هذه المقدمة أنهم تصوروا أن كون المتكلم في مقام البيان شرط لا بد من إحرازه لكي تتم الدلالة الإطلاقية. كون المتكلم في مقام البيان للإهمال أو الإجمال شرط للدلالة الإطلاقية، شرط للإطلاق ومقدمة للإطلاق لا بد من إحرازها بمحرز آخر. من هنا بحثوا في كيفية إحرازه، إحراز كون المتكلم في مقام البيان، فذكروا أن هناك أصلا وخلائيا قاضيا بأن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال أو الإجماع، ووقع البحث عندهم في حدود هذا الأصل العقلائي. هل يكون مقتضى الأصل العقلائي ومقتضى بناء العقلاء على أنه كلما شك في كون المتكلم في مقام البيان أو لا أن يكون في مقام البيان، أو هناك تفصيل؟ فبعضهم أطلق قال الأصل دائما أن يكون المتكلم في مقام البيان، وبعضهم فصل فقال إذا كان الشك في أصل كون المتكلم في مقام البيان أو الإجمال والإهمال يجري هذا الأصل، وقال الأصل أنه ليس في مقام الإجمال والإهمال بل في مقام البيان. وأما إذا علم بأن المتكلم في مقام البيان من ناحية وشك في إطلاق مقام البيان، يعني شك في أنه هل في مقام البيان من هذه الناحية فقط أو في مقام البيان من كل النواحي، مثلا إذا قال كل مما أمسكنا عليه لا إشكال أنه في مقام البيان من ناحية التذكية، حلية الأكل من حيث كون الصيد الذي أخذته الكلاب مذكى، وشك في أنها هل في مقام البيان من سائر النواحي من ناحية وجود الغسل مثلا بموضع الإمساك إمساك الكلب، فلا يمكن إجراء إصالة كون المتكلم في مقام البيان هنا لإثبات أنه من هذه الناحية أيضا في مقام البيان. ففصل بعض الأعلام بين أصل الشك في كونه في مقام بيان أو لا يجري إصالة كون المتكلم في مقام البيان، وبين حدود مقام البيان ومقدار مقام البيان فلا يجري إصالة كون المتكلم في مقام البيان لتوسعة مقام البيان. والصحيح أن هذا الطرز من التلقي والفهم لهذه النقطة فيه تشويش، فإنه ليس هذه المقدمة الأولى المسمات بأن كون المتكلم في مقام البيان إلا نفس ذلك الظهور الذي الحالي الذي شرحناه، نفس الظهور الإطلاقي المقصود بكون المتكلم في مقام البيان، يعني ظاهر حال كل متكلمين أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه وكلامه، وليس مراده بأزيد فيه قيد زائد ليس مذكورا في كلامه إثباتا. هذا الظهور هذه المقدمة هي نفس ذاك الظهور الحالي، صغرى ذلك الظهور الذي تنطبق عليه كبرى حجية الظهور، فليس لنا شيء آخر وراء الصغرى والكبرى لحجية الظهور. صغرى حجية الظهور وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه لشخص خطابه، وكبرى حجية كل ظهورين. وأما ما جاء في هذا التحرير في هذا التشويش الذي أشرنا إليه فهو والوتر منه ولا يمكن المساعدة عليه. فذلك أولا لأنه أصل افتراض وجود أصول عقلائية وقواعد عقلائية تعبدية في بعض الظهورات غير نفس الظهور، هذا على الأساس من أصله مرفوض كما ذكرناه مفصلا في بعض الأبحاث السابقة، ولعله يأتي في بحث تعارض الأدلة في باب الدلالات ما هو موضوع الحجية عند العقلاء نفس الظهور. ولهذا أنكرنا أن يكون هنالك أصلا، أن يكون هنالك أصل يسمى بإصالة عدم القرينة. قلنا إصالة عدم القرينة عند الشك في القرينة ترجع إلى إصالة الظهور، لا يكون لنا أصلان أحدهما ينطح موضوع الظهور وهو إصالة عدم القرينة، والثاني حجية الظهور. بل هناك أصل واحد عند العقلاء له صغرى وله كبرى، صغراه الظهور كبراه الحجية والاعتبار العقلائية. وإصالة عدم القرينة يعني حجية الظهور العام، حيث أن ظهوره مثل ظهوره منعقد في العموم، هذا الظهور ظهور في العموم هو الذي ينفي التخصيص وينفي التقييد وينفي القرينة، لا أنه يوجد ناف آخر تعبدي عقلائي ينقح موضوع إصالة الظهور. كذلك هنا لا يوجد أصل آخر عقلائي تعبدي يثبت كون المتكلم في مقام البيان فينقح موضوع صغر الظهور حينئذ وهو دلالة الإطلاقية، وإنما الموجود هنا بحسب الحقيقة نفس ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه، وأن مراده ليس بأكثر من كلامه. غير صغر الظهور وكبرى حجة الظهور لا يوجد أصلا آخر عقلائي، إذ لا توجد أصول عقلائية تعبدية في باب الظهورات إلا نفس الظهورات. الظهورات هي الحجج العقلائية في باب المحاورة وفي باب الدلالات والكلام، ولا توجد أصول تعبدية لا في باب الدلالات الوضعية المسمى عندهم بإصالة عدم القرينة، ولا هنا المسمى عندهم بإصالة عدم كون المتكلم في مقام البيان. هذا النهج الذي نهجه المشهور معناه أن هنالك أصلين، أصل ينقح موضوع صغر الظهور، ثم أصل آخر وهو حجية الظهور كما كانوا يقولون هناك، يعني بعضهم يقول هناك أصلا ينفي القرينة فيتنقح موضوع الظهور، ثم يأتي إصالة الظهور التي تعني حجية الظهور. ليس الأمر كذلك لا هناك ولا هناك، لأن العقلاء ليست لهم أصول وقواعد وحجج تعبدية، وإنما الحجية عندهم نفس الظهور، وهذه التي يسمونها بإصالة عدم القرينة، إصالة عدم التخصيص، إصالة عدم التقييد، وإصالة كون المتكلم في مقام البيان هنا، كلها ترجع إلى نفس الظهور بحسب الحقيقة. الظهور صغر الظهور هو حينما يكون حجة ينفي القرينة لا محالة، حينما يكون حجة ينفي التقييد ينفي التخصيص. كذلك هنا كون ظاهر حال المتكلم أنه مراده ليس بأكثر من كلامه، هذا الظهور الحالي الذي شرحناه فيما سبق إجمالا، هذا هو موضوع الحجية، موضوع إصالة الإطلاق وحجية الإطلاق بحسب الحقيقة، ولا يوجد أصل آخر. هذا أولا. وثانيا نحن لا نحتاج إلى هذا الأصل الذي يقوله هؤلاء، وهو إصالة كون المتكلم في مقام البيان لكي يتحقق ظهور إطلاقي وينعقد مثلا الظهور صغر الظهور الإطلاقي. ما نحتاج إلى ذلك بعد فرض أمرين. الأمر الأول هو تشخيص ما يكون منظور ومدلول كلام المتكلم، فإن المتكلم عندما يتكلم بكلامين فلا بد أن يتلفظ بلفظه، وهذا اللفظ له معنى، فهناك شيء وجهة المتكلم ينظر إليها، هذه الجهة التي المتكلم ينظر إليها هذه الجهة قد دل عليها اللفظ بحسب الفرض. عندما مثلا يقول أحل الله البيع، يوجد لفظ لا محالة قد دل على البيع، أو
في بعض الأوقات يكون الدال على تشخيص الجهة التي ينظر إليها المتكلم غير لفظي قرائن حالية قرائن مقالية أو حالية، فالجهة التي ينظر إليها المتكلم والجهة التي دل عليها المتكلم بدال لفظي أو شبه لفظي هذا مطلب لا جدا أن يحرز. ولماذا يحرز؟ يحرز بالدال اللفظي أو بالدال شبه اللفظي. انت شيء يا يوسف الدال اللفظي او شبه اللفظي على المطلب هذا يدل عليه الالفاظ المتكلم والخطاب بالدلاله اللفظيه الوضعيه. هذا الشيء الاول الذي لا بد منه. الشيء الثاني حينئذ يقال ان المتكلم هذه الجهة التي دل عليها وأقام عليها اللفظ أو شبه اللفظ هذه الجهة في مقام بيان تمامه بشخص خطابه، أي ظاهر حاله أنه لو كان فيه قيد زائد على ما ذكر وعلى ما دل عليه باللفظ أو شبه اللفظ لكان يبينه لأنه في مقام بيانه، وهذا في مقام بيانه نفس ظهور حاله. نحن زائدا على هذين الأمرين، إحراز الجهة التي ينظر إليها المتكلم باللفظ أو بالقرائن شبه اللفظية، وهذا الظهور الحالي الذي ظاهر حال كل متكلم عندما الذي سميناه بصغر الظهور الإطلاقي، ظاهر حال كل متكلم أنه عندما ينظر إلى جهة وعندما يدل على مفهوم ليرتب عليه حكما مثلا يكون ظاهر حاله أنه تمام ما هو مأخوذ ثبوتا في هذا الموضوع يبينه إثباتا. هذا الظهور عندما نضمه إلى تلك الجهة المشخصة بالوضع أو شبه الوضع لا نحتاج إلى شيء ثالث، أصل ثالث لا نحتاج إليه وراء هذين الشيئين والجهتين، الجهة المشخصة بالدلالة اللفظية أو شبه اللفظية والظهور الحالي في أن المتكلم لو كان في مراده الجدي أكثر مما دل عليه اللفظ لبينه في مقام ذلك. أكثر من هذين الشيئين نحن لا نحتاج إلى أصل ثالث، وهذان الشيئان أحدهما يثبت بالوضع وشبه الوضع هو الدلالة اللفظية، والآخر يثبت بنفس الظهور الإطلاقي، فلا نحتاج بعد إلى شيء ثالث نسميه بإصالة كون المتكلم في مقام البيان لكي نبحث في أن هذه الإصالة العقلائية التعبدية مثلا هل هي مطلقة في تمام الموارد أو مخصوصة بموارد الشك في أصل كون المتكلم في مقام البيان، هل فيه تفصيل أو ليس فيه تفصيل. إذن فبهذين الوجهين يثبت أنه لا نحتاج إلى أصل آخر غير صغرى حجية الظهور، صغرى الظهور الإطلاقي الذي هو ذلك الظهور السياقي والحالي المشار إليه من أن كل متكلم ظاهر كلامه أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص خطابه. قد يقال أنه يمكن أن يكون المراد للقائلين بإصالة لزوم إثبات وإحراز كون المتكلم في مقام البيان مقصود ليس مقصودهم كون المتكلم في مقام البيان بيان تلك الجهة التي دل عليها اللفظ، بل مقصودهم من كونهم من إحراز كون المتكلم في مقام البيان إحراز كون المتكلم في مقام البيان زائدا على ما دل عليه اللفظ. اللفظ دل على الطبيعة وعلى ما هي مثلا المفهوم الكلي، البيع دل على البيع في أحل الله البيع، فهذا الأمر نحتاج قبل استكشاف نفي القيد ثبوتا من السكوت عنه إثباتا نحتاج إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية القيد، من ناحية القيد أيضا لا بد أن يكون في مقام البيان، فالمراد بكون بشرط بمقدمة بهذه المقدمة التي تصورها الأصحاب والمشهور أنها تثبت بأصل عقلائي آخر غير حجية الظهور هو إحراز كون المتكلم في مقام البيان من ناحية القيد المشكوك فيه، في قبال أن يكون في مقام أصل التشريع وفي مقام الإهمال والإجمال من ناحية القيد، وإن كان في مقام البيان من ناحية أصل الطبيعة. ويمثلون له
بما إذا قال المتكلم ببعض الآيات القرآنية مثلا أقيموا الصلاة، يقال أقيموا الصلاة في مقام تشريع أصل الصلاة ليس في مقام البيان، ليس مقصودهم ليس في مقام البيان يعني الصلاة لم تستعمل في معناه، لا إشكال أن الصلاة دلالتها على معناه ثابتة هنا وقد بينت، وإنما ليس في مقام البيان من ناحية قيود الصلاة وتفصيلات الصلاة. وكذلك في مثال ما إذا قال الطبيب للمريض اشرب الدواء، كان المريض لا يشرب الأدوية، يقول له اشرب الدواء، هذا في مقام بيان أصلي ولزوم شرب الدواء، ليس في مقام البيان من ناحية هذا الدواء ذاك الدواء ذاك الدواء. ولهذا لا يمكن للمريض أن يتمسك بإطلاق كلامه لإثبات جواز شرب كل دواء، قد يكون بعض الأدوية مهلكة ومضرة له، لأن الطبيب ليس في مقام البيان هنا إلا لأصل التشريع، لأصل ضرورة ولزوم شرب الدواء، لا لتفصيلات وخصوصيات كل دواء دواء لكي ينعقد الإطلاق. إذن فالمقصود من كون المتكلم في مقام البيان أي كون المتكلم في مقام البيان من ناحية القيد لا من ناحية تلك الجهة التي دل عليها اللفظ أو شبه اللفظ بالدلالة الوضعية أو شبه الوضعية. هذا الكلام جوابه أن كونه في مقام البيان من ناحية القيد هذا نفس الظهور الإطلاقي وليس شيئا آخر. أيضا كونه في مقام البيان من ناحية القيد يعني أن المتكلم هنا هل ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده لو كان لمراده قيد أو ليس في مقام بيان تمام مراده. وفي هذه الموارد لو فرض وإن كان فيها إشكال في كلا هذين المثالين الإطلاق منعقد، ليس فيه منع عن أقيم الصلاة الإطلاق منعقد فيه، وإشرب الدواء أيضا الإطلاق منعقد فيه بلحاظ ما هو دواءه، الدواء الذي الشيء الذي لا يكون دواءه لا يكون دواء. بغض النظر عن مناقشة في المثالين هذا الظهور لو فرض انثلامه وعدم وجوده في مورد فهذا معناه أن ذاك الظهور الحالي غير موجود، يعني أن المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده بشخص هذا الخطاب، لأن الظهور الحالي الذي هو صغرى إصالة الإطلاق هو صغرى حجية الإطلاق، إنما هو أن يكون ظاهر المتكلم أنه في إذا كان مراده أكثر مما ذكر لبين، أما في مورد إذا علمنا أن هذا المتكلم نحو متكلم حتى إذا كان مراده أكثر من كلامه لما كان يمكنه أن يبين أو لما بين، إما لأنه يجد من يهدده أن يبين كما في موارد التقية، أو هو ليس نصب قرين على أنه الآن ليس في مقام بيان التفاصيل، سوف تأتي التفاصيل في كلام آخر في رسالة مفصلة، لأن التفاصيل كثيرة معقدة فيها تفصيلات لا يمكن بيانها بهذه السرعة أو بهذه العجالة، بقرينة من هذا القبيل ينثلم الظهور الإطلاقي، يعني لا يكون هناك ظهور في أنه يبين تمام مرامه بشخص خطابه. فهذا هذه الموارد التي نجد يسمونها بموارد الإجمال أو الإهمال، أو أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية القيد إذا أريد به هذا المعنى، فهذا المعنى يرجع بحسب الحقيقة إلى عدم انعقاد هذا الظهور الحالي الذي هو صغرى حجية الظهور. إذن فكون المتكلم في مقام البيان لا يمكن أن يراد به معنى غير نفس صغرى الإطلاق، صغرى كون المتكلم أي ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مرامه، وأن مرامه ليس أزيد من كلامه، ولو كان لبيان هذا الظهور أكثر من هذا الظهور لا يوجد شيء آخر يمكن أن يسمى بإصالة كون المتكلم في مقام البيان. كما أنه ينبغي أن وبهذا يظهر أننا دائما في موارد الإطلاق نحتاج إلى شيئين، الشيء الأول إحراز الجهة التي دل عليها المتكلم بكلامه لفظا أو بشبه اللفظ، إحراز الجهة التي الأمر المفهوم الذي ينظر إليه المتكلم ويفيده المتكلم ويخطره في ذهن السامع إما باللفظ أو بغير اللفظ من القرائن الأخرى التي تحدد ما يقصده وما يريد إخطاره المتكلم في ذهن السامع بهذا الكلام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ظهور حاله، في أنه لو كان مراده أكثر من هذا المقدار الذي أخطره لبينه، يعني ظهور حاله في كونه في مقام بيان تمام مراده بشخص هذا الخطاب. فأصل الجهة التي يكون المتكلم ناظرا إليها لا بد أن يستفاد من دال آخر غير هذا الظهور الحالي، من دال لفظي أو شبه لفظي، وبعد ذلك يأتي الظهور الإطلاقي لكي يقول هذا الشيء الذي نظر إليه المتكلم، هذا المفهوم أو الكلي الذي أخطره المتكلم في مقام البيان إلى ذهن السامع وجعله مثلا موضوعا أو متعلقا للحكم، لو كان مراده أكثر من هذا المقدار وفيه قيد لبينه عن الظهور الحالي، حيث أنه لم يبين إذن فليس موجودا في عالم الثبوت. فدائما نحتاج إلى شيئين في باب الإطلاق، أحدهما يثبت بالوضع وشبه الوضع بالقرائن، والثاني يثبت بحسب الحقيقة بصغرى حجية الإطلاق، يعني بالظهور الحالي المشار إليه. ومن هنا قالوا أنه الجهة التي يكون المتكلم في مقام البيان من ناحيته لا يثبت بالإطلاق، لا تثبت بالإطلاق، الإطلاق لا تثبت الجهة التي يكون المتكلم في مقام البيان من ناحيتها، تلك الجهة مربوطة بالأمر الأول، ولهذا لا بد في كل مطلق من إحرازها بمحرز آخر لفظي أو شبه لفظي، أي إما يوجد لفظ يدل على الطبيعة أو يوجد شبه لفظ يدل على المفهوم الذي أخذه في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه. وبعد ذلك يأتي حينئذ الظهور الثاني، الأمر الثاني الذي هو صغرى حجية الإطلاق. هذا مطلب. كما أنه يوجد شيء آخر لا بد من الإشارة إليه في المقدمة الأولى، وهو أن المراد من كون المتكلم في مقام بيان مرامه بخطابه هذا قد يتصور أنه مناف مع ما هو ديدن الشارع من جعل قرائن، اعتماد قرائن مقيدات مخصصات منفصلة. فإن شارعنا، نحن نعلم أن شارعنا الأقدس كثيرا ما يعتمد على قرائن مخصصات ومقيدات منفصلة لا متصلة، ليست كل بيانات الشارع متصلة بالمبينات وبالعمومات والمطلقات. إذن فقد يقال حينئذ نحن نعلم أن الشارع ليس في مقام البيان، ليس تمام مراداته ومراماته عبارة عما يذكر في هذا الخطاب، فينثلم مثلا الإطلاق ومقتضى الإطلاق ومقتضى الدلالة الإطلاقية في كلمات الشارع على الأقل. إلا أن هذا الكلام غير تام، فإن كون المتكلم الشارع أو غير الشارع، حتى العرف، القرائن المنفصلة عرفية أيضا عندها، ليست من تأسيسات الشارع، كون المتكلم عرفا أو شرعا يعتمد على قرائن منفصلة لا يوجب زوال ذلك الظهور. والمقتضي للظهور الحالي في أنه إذا سكت عن شيء إذن فليس هذا عن قيد لكلامه الذي بيّنه، إذن هذا القيد منفي ثبوتا، الظهور الحالي ينعقد بحسب الحقيقة، أصل الظهور الحالي المذكور منعقد. فإنه عندما تعرض لهذه الجهة وسكت عن القيد، نفسه كونه متعرضا لهذه الجهة بدال لفظي أو بدال شبه لفظي ثم سكت عن الإضافة والقيد، هذا يجعل لكلامه في هذا الخطاب ظهورا بحسب الحقيقة في أنه لا يوجد شيء أكثر من هذا المقدار. إلا أن هذا الظهور ليس قطعيا، لأن الظهور حاله حال كل ظهور، الظهور الحالي حاله حال سائر الظهورات الحالية أو غير الحالية، من أنها ظهورات يعني دلالات ظنية، هذه الدلالات الظنية قد تتخلف، يعني قد يخالفها الإنسان العرفي ويخرج عليها، إلا أن الخروج عليها فيه مؤونة وفيه عناية وفيه تخلف، أم تخلف، لا أن هذه التخلفات والعنايات التي قد ترتكب تكون موجبا لأن لا ينعقد بعد لكلام هذا الإنسان ذلك الظهور. فأصل الظهور منعقد بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أن المتكلم عندما بشخص كلامه يتصدى لجهة، ظاهر خطابه وكلامه أنه بشخص هذا الكلام تمام الأمور التي مرتبطة بهذه الجهة يريد أن يبينها للمخاطب، وإلا لماذا تصدى لهذه الجهة؟ إلا أن ينصب قرينة على أن هناك تفصيلات وقيود وإضافات الآن لا يريد أن يبينها. إذا لم ينصب قرينة كذلك، إذن فظاهر نفس تصديه لبيان تلك الجهة أنه بشخص هذا الخطاب في مقام بيان تمام خصوصياته ما يتعلق بهذا الخطاب وبهذا الحكم. فإذا سكت ولم يبين يكون لسكوته دلالة لا محالة، على أنه لا يوجد أكثر من هذا المقدار. وأصل هذه الدلالة لا تنسلم عندما يأتي بيانا منفصل على وجود القيد. نعم حجيته تنسلم حينئذ بعد مجيء البيان المنفصل، نعلم أن هذا الظهور كان خلاف قد تخلف عنه المتكلم بحسب الحقيقة، وهناك ارتكب خلافا المتكلم، لا أن الظهور لم يكن موجودا. ومن هنا يكون في التخصيص بالمنفصل والتقييد بالمنفصل عناية، ويكون كأنه شيء خلاف الأصل، قد ارتكب هذا المتكلم أمرا على خلاف الطبع، فإن مقتضى طبع ذاك الظهور الحالي أنه بين تمام المراد كان ينبغي أن يذكره هناك، فعندما لا يذكره متصلا يكون بذلك قد خالف هذا الطبع. إذن فأصل الظهور قال بحث آخر علم الإجمال لا ندخل فيه، لكن غير ما بقول بمسألتنا علم الإجمال مسألة أخرى في الظهورات اللفظية وغير اللفظية في كلها موجود، حتى في العمومات علم الإجمال إذا جاء دخل في باب العلم بالتخصيص والتقييد، ذاك شيء آخر. هذا تمام البحث في المقدمة الأولى، وبهذا اتضح أن المقدمة الأولى هي بحسب الحقيقة صغرى أصالة الإطلاق. المقدمة الأولى في كلمات صاحب الكفاية كون المتكلم في مقام البيان، هذا ليس شيئا وراء نفس الظهور الحالي الذي أشرنا إليه، والذي هو روح الدلالة الإطلاقية وقوام الدلالة الإطلاقية ومقتضي الدلالة الإطلاقية الذي نسميه بصغرى حجية الإطلاق. وأما المقدمة الثانية وهي أن لا ينصب قرينة على التقييد، فهنا أن لا ينصب قرينة على التقييد يوجد حول هذه المقدمة الثانية بحثان بحسب الحقيقة، بحث في المراد بالقرينة على التقييد، ما هو الذي يصلح أن يكون قرينة على التقييد؟ هل المراد بالقرينة على التقييد المراد بنصب قرينة على التقييد ما يكون قرينة على عنوان على التقييد؟ بما هو تقييد؟ بأن يذكر القيد؟ أو المراد بالقرينة على التقييد الأعم من أن يذكر القيد، أو أن يذكر دالا ينافي الإطلاق سواء كان بعنوان القيد أو بعنوان عام من آخر ينافي مثلا هذا المطلق، كما إذا قال أكرم العالم وقال لا تكرم أي فاسق، هنا لم يقل أكرم العالم العادل أو غير الفاسق، تارة يقول أكرم العالم ويقول غير الفاسق، هذا قيد، ويشترط أن لا يكون فاسقا، هذا بيان للتقييد بعنوانه. وأخرى يقول أكرم العالم ويقول ولا تكرم أي فاسق، هذا أي فاسق بينه لكن لم يبينه بعنوان التقييد، لأن النسبة بين لا تكرم أي فاسقين وأكرم العالم عموم من وجه، ليس النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، ليس مطلق مقيد بل مطلق وعام. هل هذا أيضا قيد وبيان للقيد؟ بل قد يذكر الشيء الذي يخالف المطلق بدلالة أخرى أصلا ليست لفظية، بدلالة من سنخ الدلالة الأولى إطلاقية، كما إذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هل هذا بيان؟ إذن فالقيد بيان القيد يتصور له ثلاث تصور. النحو الأول بيان القيد بما هو قيد أصلا ابتداء، كما في موارد بيان القرينة على التقييد، لأن يقول أكرم العالم غير الفاسق، أو أكرم العالم العادل، أو أكرم العالم ولا بد أن يكون عادلان، أو ويشترط أن لا يكون فاسقان، هذه كلها بيان للقيد بصراحة يعني بعنوان التقييد، فهو تقييد وقرينة على التقييد في الخطاب الأول المطلق. وهذا لا إشكال في أنه يمنع عن انعقاد الإطلاق، بمعنى أنه يرفع موضوع الإطلاق تكوينا وتخصصا، إذ موضوع الإطلاق كما قلنا هو ظهور حال المتكلم عندما يسكت عن التقييد على أنه لا قيد، هنا لم يسكت عن التقييد، بيّن التقييد وبيّنه بصراحة وبعنوان التقييد بيّنه، يعني كما هو مأخوذ ثبوتا بيّنه، وهذا لا كلام فيه. وأخرى يكون البيان على التقييد بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث، أي بيّن شيئا على خلاف الإطلاق لكن لم يبينه بلسان التقييد والقرينية على التقييد، بيّنه في ضمن عنوان عام آخر منافي مع إطلاق هذا المطلق في خصوص الفاسق العالم الفاسق، من دون أن يكون ذاك قرين على هذا، يعني يكون تقييدا، لأن التقييد المقيد لابد أن يكون أخص من المقيد المطلق، وذاك بينه وبين هذا عموم من واجه. وهذا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون بدلالة وضعية كما في العام من وجه مع المطلق في أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق، وأخرى يكون بدلالة إطلاقية بحيث ذاك أيضا مثل هذه الدلالة دلالة إطلاقية. هذا بحث في أنه هل يكون عدم نصب القرينة بمعنى عدم كل هذه المراحل أنحاء الثلاثة من البيان، أو عدم الأول فقط، أو عدم الأول والثاني فقط. هناك احتمالات ثلاث. وبحث آخر بين المرزا والصاحب الكفاية قدس سره في أن القرينة التي يكون الإطلاق مشروطا بعدم نصبها هل هي خصوص القرينة المتصلة أو الأعم من المتصلة والمنفصلة، وذاك بحث آخر غير البحث الأول. فهنا بحثان، فالبحث الأول في بيان كيفية نفس القرينة بقطع النظر عن الانفصال والاتصال، ما يكون قرينة يعني يكون انعقاد الإطلاق موقوفا على عدمه، هل هو النحو الأول من بيان القرينة يعني بيان القرينة على التقييد بعنوان التقييد، أو النحو الأول والثاني والثالث عدم بيان شيء يمكن أن يكون كاشفا عن وجود قيد ولو كان بمستوى المطلق فضلا عما إذا كان أقوى منه كما في العام. وهذا معناه أنه لا بد من عدم وجود بيان بأي نحو من الأنحاء الثلاثة، أو يفصل بين الثاني والثالث فالثاني يلحق بالأول والثالث لا يلحق بالأول، فلا يكون ضارا، لا يكون الثالث وهو بيان ما يخالف الإطلاق ولكن بإطلاق آخر لا يكون منافيا مع انعقاد الإطلاق. وأثره حينئذ أنه في المورد الذي نقول بأن هذا لا يصلح للبيانية الإطلاق ذاتا ينعقد فيهما، غاية الأمر يتزاحمان، يقع بينهما التزاحم في مقام التأثير، لكن الإطلاق ذاتا منعقد يصير من قبيل موارد ورود عامين من وجه متصلين، كما إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم أي فاسق، هنا مقتضى العموم في كل منهما منعقد ذاتا، غاية الأمر متزاحمان، هذا يزاحم ذاك، ذاك يزاحم هذا، فلا يكونان بحجة في مقام الكشف عن المراد الجدي، وباعتبار اتصالهما يؤدي إلى الإجمال أصلا في ظهور التصديق بينهما. فما هو القرينة وما هو المراد بالنصب عدم نصب القرينة على التقييد، أن لا ينصب القرينة على التقييد، أن لا ينصب بالنحو الأول فقط أو بالنحو الأول والثاني أو بالنحو الأول والثاني والثالث. ظاهر كلام لا إشكال في أن الأول كما قلنا هو القدر المتيقن الذي لا بد أن لا يكون لكي يتم مقتضى الإطلاق، وقد يقال أنه وقد يفصل بين الثاني والثالث، فيقال أنه لو بين ما ينافي الإطلاق ولو بالعموم لا بعنوان التقييد أيضا يرفع مقتضى الإطلاق، يرتفع مقتضى الإطلاق في المطلق، لأنه قد بين، قد بين باللفظ، لأن دلالة العام على العموم دلالة لفظية، قد بين باللفظ أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، فقد بين الخصوصية. إذن ففي مثل العام البيان تام، وحيث أن البيان يكون تاما إذن فلا يتم مقتضى الإطلاق في المطلق. فإذا قال أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق، هنا لا موضوع على الإطلاق، نظير ما إذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق العالم. وأما إذا كان بيان المنافي مع الإطلاق بيانا بالإطلاق أيضا، حيث أن ذاك البيان أيضا مثل هذا البيان لا خصوصية بينهما، كما أن ذاك يحتاج تحتاج بيانيته، كما إذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، إطلاق الفاسق للعالم كإطلاق العالم للفاسق، كل واحد منهما تمامية بيانيته فرع أن تتم الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن فحينئذ هنا لا يكون لو كان مراده القيد وهو وجوب إكرام العالم غير الفاسق لم يبين ما يدل على ذلك، لأن ذاك الكلام الآخر الذي جاء به لا يصلح في هذا المقام للبيانية. نعم لو كان وحده لولا أكرم العالم لا تكرم الفاسق كان بيانا على حرمة أو عدم وجوب إكرام الفاسق العالم، لكن حيث جاء مع أكرم العالم فذاك أيضا إطلاق ابتلى بإطلاق مثله، فلا تتم البيانية في الثاني كما لا تتم في الأول. فإذا لم تتم فيقال حينئذ لو كان مراده القيد الذي هو الزائد على العالم وهو قيد غير الفاسق كان ينبغي أن يبين هنا في هذا الكلام، ولم يبين في هذا الكلام لأن ما جاء غير صالح لأن يكون بيانا. إذن فيتم الإطلاق، فيتم الإطلاق ذاتا في كل منهما، في كل منهما الإطلاق تام ذاتا، غاترهم يتزاحمان ويتعارضان من ناحية التزاحم كما في مثل العامين من وجه لا المطلقين من وجه. وقد يقال بأنه البيان غير تام حتى في النوع الثاني، فالإطلاق تام يعني فيما إذا بين خلاف الإطلاق بالعام كما في أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق أو كل فاسق، باعتبار أنه هنا وإن كان أصل الوجوب أصل عدم وجوب إكرام الفاسق العالم الفاسق مبينا، لكنه ليس مبينا بعنوان التقييد، مبينا بعنوان جعل آخر بينه وبين هذا الجعل عموما وخصوصا من وجه. لا ليس من باب جعلين بينهما عموم من وجه، وما هو مأخوذ ثبوتا قيدا في العالم في أكرم العالم إذا كان واقعا كذلك ليس عنوان يجب إكرام العالم ولا يجب إكرام الفاسق، وإنما يجب إكرام كل عالم غير فاسق. الجعل الأول إذا كان فيه زيادة فزيادته بعنوان القيد في عالم الثبوت لا بعنوان عامين من وجه، فإن عالم الثبوت خب لا يمكن أن يكون في المجعول فيه عامان من وجه، العمومات من وجه في مقام الإثبات، وأما في مقام الثبوت كل حكم له موضوعه الخاص به ولا يمكن يشري إلى الموضوع الآخر لأن سريانه معناه تناقض بحسب الحقيقة والتناقض محال ثبوتا. إذن ففي عالم الثبوت لو كان الجعل لوجوب إكرام العالم مقيدا فهو مقيد بنحو أخذ القيد. ويقال حينئذ أن ظاهر حال كل متكلم أن ما هو موجود في عالم الثبوت يبينه في عالم الإثبات سنخ عالم الثبوت، يعني بنحو متطابق مع عالم الثبوت لا بنحو غير متطابق مع عالم الثبوت. ظاهر يعني الظهور الإطلاقي هو عبارة عن ظهور حال كل متكلم أن ما هو في عالم الثبوت يبرزه في عالم الإثبات طبقا له وبكيفيته، والكيفية الموجودة في عالم الثبوت هو على فرض التقييد وجوب إكرام العالم غير الفاسق بنحو التقييد، وبنحو التقييد هذه الكيفية غير مبينة في الإثبات يقينا، المبين في الإثبات عام من وجه آخر مخالف مع هذا المطلق، ذاك عام وهذا مطلق. إذن فما هو وظيفة المتكلم أن يبينه، أو قول ما هو ظاهر حال المتكلم أن يبينه، وما هو هي وظيفة المتكلم أن يبينه بمقتضى ذاك الظهور الحالي، هو أن يبين ما هو في عالم الثبوت على النحو والقرار الذي في عالم الثبوت على قراره لا على نحو آخر. فإذا كان مأخوذا في عالم الثبوت بنحو التقييد كما لا محالة هكذا إذا كان هناك قيد فمأخوذ بنحو التقييد لا بنحو جعلين متنافيين، فإن التنافي في عالم الثبوت غير معقول. إذن فما هو في عالم الثبوت زائد على المذكور في عالم الإثبات غير مبين، والذي هو مبين مطلب آخر قد يلازم التقييد، الذي هو مبين يستلزم منه التقييد مثلا لو كان تاما، وهذا المقدار لا يكفي. لا ظاهر حال المتكلم أنه يبين ما هو في عالم الثبوت على كيفيته وبخصوصيته لا بنحو آخر غير متطابق مع عالم الثبوت. إذن فأيضا الظهور الإطلاقي منعقد ذاتا منعقد ومقتضيه تام، وبهذا يقال أن الثاني والثالث كلاهما يكون بحسب الحقيقة من تزاحم الظهورين الإطلاقيين كتزاحم الظهورين العام الوضعيين في العامين من واجه، ولا يكون من باب ارتفاع موضوع الظهورين الإطلاقيين، وهذا قول ثالث. والصحيح هو القول الأول وهو أنه تمام هذه الأنحاء الثلاثة من البيان يكون بحسب الحقيقة رافعا لموضوع ولمقتضى الدلالة الإطلاقية، لا أنه يوجد فرق بينها، فالأول أو الأول والثاني لا موضوع للإطلاق تخصصان فيهما، بل الثاني والثالث أو الثاني والثالث فيهما موضوع الإطلاق تام وأم يتزاحمان كالعامين من وجه. الصحيح أنه الصحيح والمطابق مع الوجدان أنه لا ينعقد الموضوع الإطلاق ولا موضوع للإطلاق في تمام الأنحاء الثلاثة من البيان على بيان يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.